بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومع الدرس 18 من شرح تصريف الزنجاني المعروف بالعزي. قبل الشروع بدرسنا اليوم، في الدرس السابق تكلمنا عن مستو ومستو، ما هو أصله؟ الكلام اللي ذكرته كان كلاما على عجلة، وكان في بالي أن أكمل الموضوع فلم أهتم به اهتماما جيدا، لكن الآن أعود إليه مرة أخرى، وكما يقولون والعود أحمد، لأنه هذه مسألة ينبغي على الطالب أن لا يجتازها إلا وقد فهمها. إخوتي الكرام الأفاضل، يجوز في مثل هذا أن نقول مست ومست، وأن نقول ظلت وظلت. أنا لم أكتب ظلت وظلت، لأن نفس الكلام الذي يقال في مست سيقال في ظلت أيضا. هل الأصل أصله ماسست؟ هل المحذوف السين الأولى أم السين الثانية؟ هناك قولان. القول الأول وهو الراجح أنه المحذوف هي السين الأولى. القول الثاني الضعيف أنه المحذوفة هي السين الثانية. بالحالتين يجوز أن نقرأها مست ومست، لكن التعليل يختلف. ومن الظريف هنا أنه التعليل في الحالتين كتبت لكم بالنقل أو بدونه، بالنقل أو بدونه، لكن كيف سيكون عندنا بالنقل أو بدونه؟ نأتي إلى الحالة الأولى، نفترض أن المحذوف السين الأولى يعني السين المكسورة، أو اللام الأولى في ظللت كذلك. السين الأولى هي المحذوفة. هنا بالنقل أو بدونه يعني الحالة الأولى، إذا فرضنا أنه حذفنا السين الأولى، إما أن ننقل حركتها إلى الميم وبعد ذلك نحذفها، هذا هو بالنقل، يعني نقل الكسرة إلى الميم بعد سلب حركة الميم، فماذا سيصبح عندنا؟ سيصبح عندنا مستو. بدون نقل بمعنى نحذف السين مع كسرتها، إذا حذفنا السين مع الكسرة سيصير عندنا مستو، تمام؟ إذن هذا بالنقل، أي بنقل الحركة، بنقل الكسرة إلى الميم بعد سلب حركة الميم سيكون عندنا مستو. بدون نقل الكسرة يعني حذف السين مع كسرتها مع إبقاء الفتحة أو الفتح على حاله سيكون عندنا مستو. الصورة الثانية، المحذوف عندنا السين الثانية يعني الساكنة، هذه هي الآن المحذوفة، أيضا نفس الكلام إما بالنقل أو بدونه، حذفنا السين ماذا صار عندنا؟ صار عندنا ماسيت. مسيت هذا لا يجوز عربية، لأن تاء الفاعل تقتضي سكون ما قبلها، إذن يجب أن تكون السين ساكنة. لاحظوا كيف هنا صار عندنا ما سي ما سي تو، هنا السين مكسورة يجب أن نسكن السين. إذن ماذا نفعل؟ عندنا خياران، الأول بالنقل. كيف بالنقل؟ يعني ننقل حركة السين اللي هي الكسرة إلى الميم بعد سلب حركة الميم فيصير عندنا ماذا؟ يصير عندنا مستو. ننقل حركة السين الكسرة إلى الميم ونسلب حركة الميم، فماذا يصير عندنا؟ يصير عندنا مستو. الصورة الثانية بدون نقل، من غير نقل. إذا كان بدون نقل معنى هذا أننا ابتداء حذفنا حركة السين اللي هي الكسرة وأبقينا الميم على فتحها، فقلنا ماذا؟ قلنا مستو. الآن أريد من عندكم أنتم تعودون إلى كلام هذا مرة أخرى وقارنوا ودققوا ما بين بالنقل أو بدونه في الأولى إذا كانت السين الأولى محذوفة، الفرق بين النقل أو بدونه في الحالة الأولى، والفرق بين النقل أو بدونه إذا حذفنا السين الثانية. هناك فرق دقيق موجود لن أذكره لكم، وإنما أريد منكم أنتم أن تستخرجوا هذا الفرق بالنقل أو بدونه في الصورة الأولى، بالنقل أو بدونه في الصورة الثانية. هناك تغاير بينهما، لو أنكم أمعنتم النظر لعرفتموه بإذن الله تعالى. الآن إذن الإدغام الواجب أخذناه، الآن نأتي إلى الإدغام الممتنع. متى يكون الإدغام ممتنعا؟ بالمناسبة يجوز أن نقول إدغام وأن نقول إدغام، الوجهان صحيحان. وممتنع متى؟ في نحو مددت، يقصد في نحو يعني إذا اتصل ضمير الرفع المتحرك. هنا قال في الحاشية: أي في كل فعل اتصل به الضمير المرفوع البارز المتحرك، سواء كان مبني للمعلوم أو مبني للمجهول، سواء كان ماضيا أو مضارعا. مددت ومددنا ومددت إلى مددتنا ومددنا نون النسوة، ويمددنا هذه المضارع، وتمددنا وأمدد وأمددنا هذا أمر بالصيغة لكن مع نون النسوة، فهنا الإدغام ممتنع لأن نون النسوة يوجب سكون ما قبله. ولا تمددنا وإن كان نهيا لكن هنا ممتنع لأن أيضا موجودة عندنا نون النسوة. طيب، إذن يكون ممتنع إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، سواء كان الصيغة مبنية للمعلوم أم للمجهول، وسواء كان الفعل ماضيا أم كان مضارعا. واجب، ممتنع، جائز، هذه الصورة الثالثة. وجائز إذا دخل الجازم على فعل الواحد، فإن كان مكسور العين كيفر أو مفتوحه كيعض، فتقول لم يفر لم يفر ولم يعض ولم يعض بفتح اللام وكسرها، ولم يفرر ولم يعضض بفك الإدغام. عندنا يكون جائز في حالتين: إذا دخل عليه الجازم، وإذا كان بصيغة الأمر مثل نعم، وكذلك أكيد بصيغة النهي لأن الناهية أيضا جازمة، فإذا تقدمه أداة جزم أو كان بصيغة الأمر، وقلنا بشرط لم يتصل به نون النسوة، لأن إذا اتصلت نون النسوة سيكون هنا الإدغام ممتنع. قبل أن آتي إلى يفر ويعض لماذا جاز الفتح والكسر، أحب أن أنبه وأنوه على مسألة: لماذا هنا الإدغام ممتنع إذا اتصل تاء الفاعل أو ما شاكل من ضمائر الرفع المتحركة؟ ولماذا الإدغام هنا جائز في حالتي الجزم والأمر بالصيغة؟ الجواب عن ذلك: لأنه هنا في الممتنع اتصل بالفعل، اتصل بالفعل شيء، هذا الشيء هو كالجزء من الفعل، يعني تاء الفاعل هي كأنها حرف من إيش؟ حرف من حروف الفعل، فلذلك لشدة تقارب هذه الضمائر مع الفعل هنا كان السكون الذي تسبب به كان سكونا أصليا. ذلك هنا نقول في مددت نقول السكون أصلي كما مر معنا في البناء، وهنا في لم يفرر، نعم نقول هنا السكون في لم يفرر هو سكون عارض السبب، لأنه في اتصال ضمير الرفع اتصل ما هو كالجزء من الكلمة، فالسكون الذي أتى بسببه كان أصليا، وهنا سبب السكون هو أمر طارئ خارجي أداة الجزم، أو حتى الأمر بالصيغة، لأنه الأمر بالصيغة هي جارية على لفظ المضارع المجزوم فهي بمنزلة المجزوم، وإن لم يكن مجزوما كما هو مذهب البصريين. فهنا إذن الفرق بين هذا السكون وهذا السكون، هذا السكون في الممتنع أصلي، وهذا السكون عارض السبب، لأن هنا في الممتنع هذا السكون الذي أتى به هو اتصال ما هو كالجزء، وهنا لم يكن كذلك. الآن ستسألونني هذا السؤال، طيب لماذا كان هذا التاء وضمائر الرفع المتحركة هي كالجزء؟ لماذا كانت كالجزء؟ الجواب عن ذلك، نحن عندنا يمتنع توالي 4 متحركات في كلمة واحدة كما ذكرناه سابقا، لكن يجوز توالي 4 متحركات في كلمتين، لذلك يمكن أن تقول مثلا ضربك 4 متحركات لكنها في كلمتين، ضرب كلمة والكاف كلمة، هذا جائز لأنه ماذا؟ كلمتان. بينما في ضربت الأمر هنا ممتنع، لا يجوز أن تقول ضربت، هذا لا يصح، يجب عليك أن تسكن الباء. لماذا؟ لأنه لا يجوز توالي 4 متحركات. يا أخي ما هذه 4 متحركات في كلمتين، مثل ما ضربك، ضرب كلمة والتاء كلمة. يقول لا، يقول هذه تاء الفاعل هي بمنزلة حرف من حروف الفعل، لذلك ماذا قالوا؟ قالوا هنا سكن الباء لامتناع توالي 4 متحركات ضربات فيما هو كالكلمة الواحدة، فيما هو كالكلمة الواحدة، فيما هو كالكلمة الواحدة. إذن اتصال ضمائر الرفع المتحركة مع الفعل هو اتصال قوي وطيد، وصارت الكل كأنها كلمة واحدة. طيب الآن طالما هذه هي كالكلمة الواحدة، فهذا الضمير الذي هو مع الفعل كالكلمة الواحدة هو السكون الذي اجتلب من أجله سيكون سكونا أصليا، والسكون هنا سيكون سكونا عارضا. هذا السؤال وهذا الإشكال قوي جدا، يرد علينا دائما، لماذا جعل الصرفيون السكون في مددت سكونا أصليا، والسكون في لم يفرر وإفرر سكونا عارضا؟ ما هو السبب؟ الجواب هو ما ذكرته لكم. طيب بعد أن أنهينا هذه المرحلة الآن نأتي، هذا الكلام مر شرحه في البناء عندما قلنا أنه الفعل دائما إذا دخل الجازم على الفعل فيجوز عندنا وجهان، إما الفتح أو الكسر. الفتح لماذا يفتح هنا؟ لأنه أخف الحركات، والكسر لأنه الأصل في تحريك الساكن. كل الأفعال هكذا، لم يفر لم يفري، لم يعض لم يعضي، وكذلك لم يقشعر لم يقشعري، لم يحمر لم يحمري، لم يحمار لم يحماري، يجوز الفتح لأنه أخف الحركات، والكسر لأنه الأصل في تحريك الساكن، إلا في حالة واحدة يجوز الضم أيضا، متى؟ إذا كان المضارع على وزن يفعل مثل يمدد، لذلك قال: وإن كان العين مضموما فيجوز فيه الحركات الثلاث، الحركات يعني الضم والفتح والكسرة مع الإدغام، وكذلك أيضا وفكه، هذا معطوف على فاعل يجوز يعني على الحركات، يعني يجوز الحركات ويجوز فك الإدغام. فهنا قلنا عندما نربط بين هذا وهذا نكتب هنا عط ونكتب هنا أيضا عط، معناته هذا معطوف على هذا. هذه هي طريقة التحشية عند مشايخنا وعلمائنا القدامى. طيب، إذا كان عين مضموم يجوز فيه الحركات الثلاث، فتقول: لم يمد، لاحظوا وضع الحركات الثلاث هنا ضم فتح كسرة، الكسرة لأنها الأصل في تحريك الساكن، هذا مر معنا. الفتح لماذا؟ لأنه أخف الحركات، وهذا مر معنا. طيب الضم لماذا يجوز؟ الضم يجوز لأنه لم يمد. ما هو أصله؟ أصله لم يمدد، أصله إذن لم يمدد. وهنا عندنا لم يمدد، لاحظوا الميم ساكنة، الدال الأولى مضمومة والدال الثانية ساكنة. ماذا فعلنا؟ نقلنا الضمة، ضمة الدال هذه نقلناها إلى الميم، فصار يمو، ثم سكننا هذه الدال، نعم، ثم حركنا الدال الثانية إما بالكسر وإما بالفتح وإما بالضم تبعا لهذه الضمة، فلذلك جاز لم يمد. أكيد سيستغرب البعض عندما يسمع بهذه القراءة وهذه الصيغ، يقول: لم أداة جزم، كيف يجوز أن يكون آخر الفعل مفتوح أو مكسور أو مضموم؟ وأين هي السكون اللي هي علامة على الجزم؟ الجواب عن ذلك أنه كما عندنا ضمة مقدرة وفتحة مقدرة وكسرة مقدرة، كذلك عندنا سكون مقدر. في لم يفر مثلا نقول: يفر فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون المقدر، منع من ظهوره الفتح الذي اجتلب لأجل الإدغام، أو الكسر الذي اجتلب لأجل الإدغام، أو الضم في لم يمد الذي اجتلب لأجل الإدغام. غريبة جدا أن تقول لم يمد ضمة وقبلها لم، نعم هذه الضمة هي ليست علامة على الإعراب، وإنما هي تبع للضمة التي قبلها، لا علاقة لها بالإعراب، والسكون هنا مقدر. فتقول: لم يمد بحركات الدال، يقصد بذلك يعني بالحركات الثلاث للدال، فتح ضم كسر. وأيضا تقول: ولم يمدد بالفك، تفك الإدغام. وهكذا حكم الأمر أيضا، تقول أمدد أو تقول مد بالأمر. فتقول فري فر، وتقول عض وعضي بكسر اللام وفتحها، اللام يعني لام الفعل، وإفرر وإعضض. تعرفون لماذا هنا الراء مكسورة وهنا الضاد مفتوحة؟ لأن هذا مضارعه على وزن يفعل، وهذا مضارعه على وزن يفعل، والأمر قلنا مشتق من المضارع. طيب، إذن إفرر إعضض. وأيضا في مد يمد صيغة الأمر تقول مد، وربما هنا يلتبس مد، يظن أحد أنه خطاب لجماعة الذكور، لكن لا، طريقة النطق مد تلفظ ضمة، أما جماعة الذكور يقال مدوا بحركتين، أما هنا بحركة واحدة. قال بحركات الدال. هذه أخواني الكرام انتبهوا عليها، هذه العبارة تأتي في الشروحات والحواشي بكثرة، عندما يقال بحركات الدال أو بحركات العين، وهذا أيضا موجود في كتب اللغة مثل لسان العرب، القاموس المحيط، كتاب العين، كتاب كتب اللغة الأخرى، تأتي هذه العبارات. عندما يقال بحركات الدال بحركات العين يعني بالحركات الثلاث، الضمة والفتحة والكسرة، تمام. وامدد أيضا يجوز أن تقول امدد، كما قلت افرر واعضض امدد. وتقول في اسم الفاعل، هنا اسم الفاعل يأتي بالإدغام، ماد مادان مادون مادة. لماذا أدغمنا؟ لأن لا يوجد شيء يوجب سكون الحرف الثاني، فلذلك الإدغام هنا واجب. مادتان مادات ومواد، واسم المفعول ممدود، هنا الإدغام فك، والسبب لوقوع الواو بين الدالين، لأن شرط الإدغام أن يكون المتماثلان متلاصقين، يعني واحد بعد الثاني. ممدود قال كمنصور، يعني على وزن منصور على وزن مفعول. الآن وصلنا إلى المعتل، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول منا ومنكم، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.